بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نفتتح درسنا كما اعتدنا، نذكر قصة أو موقف حتى نتشجع على طلب العلم. ابن عباس رضي الله عنهما، ما اسمه؟ عبد الله بن عباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ابنه عبد الله بن عباس. ماذا كانوا يسمى؟ ماذا كانوا يلقب؟ حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس لصاحب له: هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم منهم، تعال نطلب العلم عند الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، تعال نسأل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، علماء الصحابة، كبار الصحابة موجودين. لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ ها؟ يعني تو بلغ، نعم، يعني 13 سنة 15 سنة، بلغ سن البلوغ عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان غلاما صغيرا. فقال لصاحبه: هلم فلنطلب العلم عند الصحابة رضي الله عنهم. فقال له صاحبه، قال: العجب لك والله يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى، يعني من كبار الصحابة؟ يقول له: شو الفائدة أنت تطلب العلم تتعلم؟ شو تحسب نفسك يعني؟ الناس بيون بعدين بيسألونك إذا أنت تعلمت؟ ها؟ الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كبار الصحابة، وانت حين تبى تطلب العلم بتستوي علينا شيخ وعالم بتعلمنا؟ فيقول ابن عباس: فتركته. شوف هذا المثبت يقولك: شو تبى تحضر الدروس؟ شو تبى تطلب العلم؟ ليش تطلب العلم؟ ليش تحفظ أحاديث؟ شو الفائدة من هذا؟ فابن عباس ترك هذا المثبت اللي يجعلك كسلان، يجعلك ما تتعلم، فقط يريد اللعب واللهو في الدنيا. المهم ترك ابن عباس. قال: وأقبلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى بيت الصحابي، يقول: فأجده قائلا. ما معنى قائلا؟ يعني نايم وقت القيلولة، يعني قبل الظهر كانوا يستريحون قبل الظهر ثم يقومون. فأجده قائلا يقول: فأنام عند باب بيته. قال: أتوسد ردائي، يعني أفرش ردائي، وأنام عند باب بيته أنتظره حتى يخرج. شوفوا أدب ابن عباس، ما يطرق عليه الباب ويزعجه. فإذا خرج طبعا يتعجب الصحابي، مثل زيد بن ثابت وأبي بن كعب، كبار الصحابة، أبو بكر عمر، فيقولون: ما لك يا ابن عم رسول الله؟ ليش جالس عند الباب هنا؟ فيقول رضي الله عنه: بلغني أن عندك حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أسمعه منك، أريد أتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: هلا أخبرتني حتى آتيك؟ يقول: أنت ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اللي آتيك إلى عندك إلى بيتك يا ابن عباس. فيقول: لا، أنت أحق أن آتيك، أنت الكبير وأنت العالم فأنا آتيك. وهكذا ابن عباس رضي الله عنهما قضى عمرا طويلا في التعلم، طلب العلم، سؤال الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان إذا رأى زيد بن ثابت على ناقته يأتي ويأخذ بخطام الناقة ويقود ناقة زيد بن ثابت، فيقول له زيد يعني لا تفعل هكذا يا ابن عباس، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، أنت كبير وأنت عالم، لابد أحترمك وحتى أتعلم منك. وهكذا مرت سنوات وسنوات. طيب، مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، مات الجيل المتقدم من الصحابة الكبار من الصحابة ماتوا، من يأتي يعلم الناس الدين؟ من يأتي بعدهم؟ وإذا بالناس يحتاجون إلى ابن عباس، يلتفون حول ابن عباس، يصبح ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، ويعلم الناس ويفتي الناس، يأتي الناس يسألونه. هنا رآه من؟ صاحبه اللي كان صغير معه، فرأى ابن عباس وذهب إليه. وين حيشوف الفرق بين ابن عباس وبين صاحبه؟ فقال له: كنت يا ابن عباس أحق مني، أنت على الحق وأنا كنت المخطئ. وأنا أقول لكم يا شباب الآن، ما تدري متى يحتاج إليك يا شباب الآن. نحن في زماننا هذا كما ترون للأسف أكثر الناس انصرفوا عن تعلم الدين، انصرفوا عن تعلم القرآن والسنة، صح ولا لا؟ الآن الشباب بعد المدرسة شو يفكرون يدرسون؟ ها؟ اللي يفكر يدرس يكون مهندس ولا طبيب ولا موظف، يبحث عن الوظيفة اللي راتبها إيش؟ عالي، اللي تطلع له إيش؟ فلوس، صح ولا لا؟ يقول أنت بتعلم شريعة وتعلم أحاديث وتعلم قرآن وتدخل شريعة، شو بتستوي؟ شو مستقبلك؟ تكون إمام مسجد؟ ها؟ بتكون مؤذن؟ هكذا بكل احتقار للأسف، تكون إمام مسجد مؤذن بس، كم بتحصل؟ فالناس للأسف الإخوة يا شباب زهدوا في هذا العلم، تركوا هذا العلم للأسف، وما عرفوا قدر العالم. شوفوا الدنيا تأتيك وتركض خلفك إذا كنت صادق مع الله ومخلص لله، والله تأتيك الأموال والله يكفيك حاجتك إذا أقبلت على الله، لا تفكر في راتب ودنيا، بإذن الله يأتيك. فكر في هذا العلم، هذا العلم فيه صلاح لقلبك أولا، صلاح لإيمانك، أنت تزداد قربا من الله، تكون من أقرب الناس إلى الله. ثم شوف المهندس يصلح بيوت الناس، يسوي بيوت حق الناس، بس هذا هدفه في الحياة حتى يكسب أموال. الطبيب يصلح أجسام الناس، لكن أنت إذا تعلمت القرآن والسنة أنت تصلح ماذا في الناس؟ تصلح دين الناس، تصلح قلوب الناس، تصلح أرواح الناس، تحبب الناس إلى الله، تجعلهم يطيعون الله، تقربهم إلى الله. في شيء أشرف من هذا وأعظم من هذا؟ أبدا، والله هذا أعظم من إصلاح الأجساد ومن إصلاح البيوت. ولهذا إخوة نحن الآن في هذا الزمن خاصة محتاجين إلى علماء، دعاء إلى الله مخلصين. إن شاء الله تكونون علماء ودعاء إلى الله، هذا أعظم شيء في الدنيا. إذا أراد الله بك الخير، إذا أراد الله بك خيرا عظيما حبب إليك هذا الدين، حبب إليك القرآن والسنة، وبإذن الله تصبح من العلماء الدعاء غدا إن شاء الله، تعلم الناس وتبلغ دين الله. ما تدري يحتاج إليك في مساجد، في محاضرات، في التلفاز، في بلادك، في هذه البلد، في أي بلاد، ممكن تسافر إلى بلاد أخرى يحتاج إليك فيها، تدعو الناس إلى الله، ما تدري. فالإخوة هذا أعظم شرف في الدنيا، وهذا أعظم خير في الدنيا، لكن لمن أحبه الله، لمن وفقه الله. والله تعالى يعلم ما في قلبك، إذا رأى الله تعالى في قلبك صدقا وإخلاصا، كما عرفنا الحديث إنما الأعمال بالنيات، إذا كنت الآن من الآن تقول يا رب خلاص أنا أريد هذا الباب، باب العلم، أريد بإذن الله أن أكون داعيا إلى الله، أكون عالما من علماء الأمة. لأن الإخوة الآن أمة الإسلام أعظم مرض فيها الجهل. الآن كم من الناس ما يعرفون الإسلام، ربما يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم، صح ولا لا؟ كما ترون في بعض البلاد بدل أن يدعو الله يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور الصالحين، يقول يا نبي الله، يا ولي الله، اشفع لنا عند الله، قربنا إلى الله، اشفني، وكذا وكذا. كثير هذا يوجد في بعض البلاد، وكثير من الخرافات تنتشر بين الناس، حتى المعاصي والشهوات. طيب كيف يتغير هذا في الحياة؟ الله تعالى ماذا يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه دعوة الأنبياء، تغيير نفوس الناس. طيب كيف تتغير نفوس الناس؟ يحبون الدين، يحبون القرآن، يحبون المساجد، كيف؟ هذا يكون إذا انتشر الدعاء إلى الله وانتشر العلماء. فكلما انتشر أهل العلم والدعوة إلى الله تعالى انتشر الخير في الأمة. وهذا الدين يحتاج إلى تعلم، كيف تدعو إلى الله وأنت ما عندك الزاد، ما عندك السلاح؟ ممكن بعضهم يدعو إلى الله لكن يعلم الناس شيئا باطلا، شيئا خطأ. لا، فالآن وأنت في هذا السن واجبك الآن أنك تتعلم، هذه أعظم الآن وظيفة تقوم بها، تتعلم، تتعلم قدر المستطاع. والعلم ما ينقطع حتى لو كبرت، لكن الآن فرصة، ما عندك مسؤوليات، تستطيع تحفظ القرآن، تحفظ ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تفهمها، تعرف الأحكام، تستعد بإذن الله للدعوة إلى الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة دينه، نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته وخدمة دينه. هذا دين الله منصور، الله تعالى سينصر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. لكن أنت تتشرف لما تكون خادما لهذا الدين، الشرف لك أنت، لا تظن أن الدين يحتاج إليك، لا تظن أن الله يحتاج إليك أبدا، لكن أنت المحتاج حتى تكون شريفا وعظيما عند الله، تكون مقربا عند الله. فنسأل الله تعالى أن يعطينا هذا الخير وأن يستعملنا في خدمة دينه. طيب، من أتى بالواجب؟ الدعاء بعد الوضوء، ما شاء الله، أنا قلت يمكن واحد اثنين يجاوبون، ما شاء الله ما شاء الله. طيب ناخذه. أحسنت، هذا دعاء. إذن ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء يعني ماذا؟ يحسن الوضوء، يتم الوضوء كما عرفنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول، شوف بعد الوضوء ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف الوضوء طهارة ظاهرة، وهاتان الشهادتان طهارة للقلب. عرفنا ليش نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ كأنك تطهر قلبك. الوضوء فيه طهارة لأعضائك، ثم تريد أن تغسل قلبك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب في قلبي إلا الله، ما أحب المعاصي والشهوات، لا معبود بحق، لا معظم في قلبي إلا الله، لا أرجو أحدا إلا الله، لا أخاف من أحد إلا من الله. هذه شهادة تطهر قلبك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال شوفوا الأجر العظيم، شوف عمل يسير، تتوضأ وتقول هذه الشهادة، ماذا يحدث لك؟ نعم، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ماذا نريد بعد هذا؟ طيب، هذا دعاء، والحديث رواه مسلم كما ذكر أخونا محمد. نعم، ها؟ طيب، نسمع من غيركم. لا، هو قال الحديث هذا، حديث عمر، خلاص خلصناه. تمام، في حديث ثاني؟ في زيادة؟ في دعاء ثاني؟ ها؟ ها، أنت تقول عندك زيادة. تمام، الإخوة في سنن الترمذي زيادة على هذا الحديث، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن أقول الصحيح والله أعلم أن هذه الزيادة سندها ضعيف، يعني لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت رويت عن علي رضي الله عنه، كان يقول أحيانا في وضوءه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا نحن نلتزم باللفظ الأول، هذه الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جاءت في حديث عند الترمذي، لكن الحديث لا يثبت، يعني ما ثبت بسند صحيح. طيب، من عنده أيضا ذكر آخر؟ أحسنت، بارك الله فيك. هذا دعاء أيضا ننبه عليه، أن هذا الدعاء الصحيح أنه من كلام أبي سعيد ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءت روايتين، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عن أبي سعيد، والصحيح أنه عن أبي سعيد، من كلام أبي سعيد الخدري. لكن أبو سعيد ما يمكن أن يقول هذا الكلام إلا عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمر غيبي. تقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، مثل كفارة ماذا؟ هذا الدعاء يقال متى؟ تعرفون؟ عند نهاية المجلس. الآن لما نحن نخلص مجلسنا شو نقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء يقال بعد الوضوء أيضا، وهذا تقول ثابت عن أبي سعيد عند النساء في عمل اليوم والليلة كما ذكر أخونا جزاه الله خير. فضل هذا الدعاء كما في الحديث أثر أبي سعيد أنه يكتب في رق، يعني في صحيفة في جلد، ثم يطبع بطابع، فما يفتح إلا يوم القيامة. طيب، تمام. طيب، من يقرأ الحديث الذي معنا اليوم؟ حديث عائشة. نحن ما سمعنا لكم الأحاديث، لكن يا شباب يكون في امتحان تحريري، أكمل الحديث كذا، أكمل الحديث كذا، فاحفظوا الأحاديث زين. تحفظون ولا ما تحفظون الحين؟ ها، تحفظون؟ طيب، خلاص، هذا عند الميكروفون، يلا حط الميكروفون عندك بس واقرأ الحديث. جرب الميكروفون وايد. ها، لا، جربه أكثر. أيوة، حديث عائشة. نعم،
عن عائشة،
عن عائشة، ما أقول عن عاشة. ها، نحن باللغة العامية نقول عن عاشة ولا عن، لا، لكن نقول عن عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله. أحسنت، أحسنت، وفي شأنه كله. هذا الحديث من رواه؟ متفق عليه على طول. نحن ندرس كتاب عمدة الأحكام، مدام عمدة الأحكام يعني ماذا؟ متفق عليه، خلاص ما نحتاج نقول من رواه، رواه البخاري ومسلم. اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. ما معنى التيمم؟ البدء باليمين، اكتب عندها عشان ما تنساها، يعني الابتداء باليمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني يبدأ باليمين قبل ماذا؟ اليسار. متى تقدم اليمين على اليسار؟ الحين واحد بيدخل الحمام يقدم رجله اليمين ولا اليسار؟ طيب، لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في ماذا؟ خلينا ناخذها وحده وحده، ما علي، وحده وحده، كلمه كلمه. ماذا قال اول شيء؟ في تنعلي. شو يعني تنعله؟ احسنت، اذا لبس النعال، يوم يلبس النعال، اذا اكتب تنعله، اظن واضحه، ها؟ اللي ما فاهم منها يكتب لبس النعال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، يعني الان اذا خرجنا بنلبس النعال، نتذكر حديث من؟ فإذا أردت تلبس النعال أول تدخل قدمك ماذا؟ اليمنى، ثم قدمك اليسرى. طيب شو الفائدة؟ واحد قال لك شو يعني؟ ليش سوي كذي؟ تحصل أجر، هذه سنة، وكل سنة ستحصل على أجر من ورائها. السنة حسنة، والحسنة بعشر حسنات درجات، تخيل. يعني الآن هذا عمل يسير، أنت تلبس نعالك، كل الناس يلبسون نعالهم، لكن شوف اللي يتعلم العلم، تدخل قدمك اليمنى بعدين قدمك اليسرى، تحصل عشر حسنات. كم مرة تلبس نعالك وتخلعه؟ وايد، صح ولا لا؟ تخيل في كل مرة أنت تحصل عشر حسنات، واللي ما تعلم ما يحصل شيء، لأن يمكن ما يهتم، صح ولا لا؟ مرات ينسى يلبس نعال اليسرى قبل اليمنى. شوفوا بركة اتباع السنة، هذه سنة، مو بس تحصل أجر، أنك الآن أنت لما تلبس نعالك يوم تقدم اليمين تقول ليش أنا أفعل هذا؟ لأن من فعل هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. شوف كيف قلبك يحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحركات والسكنات، في كل أفعالك. تعرفون واحد من المشايخ المعاصرين، الشيخ ابن باز رحمه الله، سمعته؟ أحد ما يعرفه، الشيخ عبد العزيز ابن باز الله يرحمه، يقول واحد من اللي يمشون معه يخدمون الشيخ، يقول الشيخ مرة كان طالع من المسجد أو من مكان، يريد يعني وضع النعل أمامه، يريد أن يلبس النعل. هو الشيخ، تعرفون أن الشيخ ماذا؟ أعمى، ما يرى، لكن الله تعالى جعل له بصيرة في قلبه. الشيخ يعني وهو صغير يعني أخذ الله بصره، لكن انظر كيف أصبح إمام من أمة المسلمين في زماننا، شيخ بن باز رحمه الله، كان مفتي المملكة العربية السعودية. فيقول هذا الذي يخدم الشيخ وكان مع الشيخ، يقول لما أراد الشيخ أن يلبس نعله، يقول أنا سويت حركة أشوف الشيخ يعني طبق، يعرف السنن طبقها ولا. فيقول أخذت النعل اليمين خليته بعيد، وقدمت النعل اليسرى خليتها عند رجل الشيخ. قلت يمكن الشيخ يعني يشوف ما في إلا اليسرى يلبس اليسرى أول. يقول شليت النعل اليمين، يقول الشيخ لابد يشوف دور ما في نعل. قال وين النعل اليمنى؟ قال جابها بها، لا هذه الشيخ حطها عند الشيخ ولبسها. شوف كيف العالم واللي يفهم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم دائما مستحضر في قلبه إن ما يتحرك حركة إلا بماذا؟ بسنة، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تحصل أجر. يعني الآن شوفوا هاي سنة واحدة، احسبها على مدى سنة كاملة، كم حسنة بتحصل؟ إذا كنت في اليوم تلبس نعلك عشر مرات تخلعه، عشرة في عشرة 100 حسنة، في 360 يوم في السنة كم يعني؟ 36,000 حسنة، 36,000 حسنة تحصلها من خلال هذه السنة اليسيرة. وشوف اللي ما يتعلم، ما يهتم بالسنة، ضاعت عليه الحسنات. يوم القيامة ستستبشر بهذا، تقول الحمد لله على اتباع السنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله. طيب الأمر الثاني، وترجله. ترجله يعني ماذا؟ أه؟ أه؟ لا لا، ترجله، الترجل إيش معنى الترجل؟ أه؟ تمشيط الشعر، ترجيل الشعر يسمونه، ترجيل الشعر يعني تسريح الشعر. اكتب عندنا كلمة غريبة شوي عليكم، ترجله يعني تسريح شعره ولحيته، تسريح شعره ولحيته. ايه يعني يبدأ اولا بالجنب الايمن ثم يسرح الجنب الايسر، اللحية كذلك. باكر ان شاء الله تكبرون تكونون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة يعني كثيرة، هذه اللحية زينة للرجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يسرح لحيته اليمنى أو الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، ترجله تسريح شعره ولحيته، عرفنا؟ طيب وطهوره، طهوره شو يعني؟ ها؟ الوضوء والغسل، الوضوء والغسل، طهوره يعني الوضوء والغسل، الوضوء والغسل. نحن ما أدري ذكرنا هذا في الوضوء ولا لا، من السنن في الوضوء ماذا؟ نبدأ بماذا؟ اليمنى قبل اليسرى، أنتم تعرفون هذا. لما تغسل اليدين للمرفقين تبدأ باليمنى قبل اليسرى، لما تغسل الرجلين تغسل اليمنى قبل اليسرى، هذه سنة. كذلك في الغسل سأتي معنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغتسل؟ فكان يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. طيب قالت وفي شأنه كله، في شأنه كله يعني في أموره كلها. طيب بقى واحد بيقول طيب أنا الآن إذا دخلت الحمام هل أبدأ باليمين؟ طيب العائشة تقول في شأنه كله، في كل أموره. ها نقول ما معنى في شأنه كله؟ تكتب عندها في شأنه كله يعني ها من الأمور المكرمة، تكتب يعني من الأمور المكرمة، في شأن كله يعني من الأمور المكرمة، يعني أمور طيبة تبدأ فيها باليمين، ليست أمور مستقذرة، أمور مكرمة. يعني مثلا إذا دخلت المسجد تدخل بأي قدم؟ باليمنى. طيب من يعطيني مثال ثاني؟ أه؟ والله المدرسة يعني ليست مكان عبادة ولا عادي، ما فيه المسجد لأن ورد. نعم آه. دخول البيت ليس عبادة في ذاته حتى يكون له صفة معينة، لكن بخلاف دخول المسجد لأنه ما ورد، نحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أمور آه مثل ماذا؟ آه الكتابة في اليمنى يمكن كتاب أمك، لكن اللي أعسر أصلا هو ما يعرف يكتب باليمين ما عليه شيء، عادي يعني مثل أخونا أه؟ عادي ما في شيء يكتب باليسار. أه؟ ماذا المجلس ممكن يعني مثلا يبدأ باليمين لما يسقي الناس يعطي كبيرهم بعدين يبدأ أحسنت عمن يمينه مثلا في المجلس. أه؟ ركوب السيارة، والله هذه الأمور الإخوان ما ورد فيها شيء معين، ركوب السيارة، دخول البيت، أنك تبدأ باليمين يعني آه آه إيش الأكل باليمين، أحسنت هذا واضح، الأكل باليمين أحسنت. كذلك لبس اللباس، لما تلبس الكندورة تدخل أول يدك ماذا؟ اليمنى ثم اليسرى، إذن في شأنه كله. طيب الأمور التي هي عكس الأمور المكرمة يعني تكتب، أما في الأمور المستقذرة فيبدأ بماذا؟ بماذا؟ باليسار أو يستعمل اليسار. تقول في الأمور يعني المستقذرة، في الأمور المستقذرة، وأما في الأمور المستقذرة، المستقذرة يعني ليست أمور كريمة، أمور مستقذرة، يبدأ بماذا؟ بالشمال أو يستعمل الشمال، دخول الحمام، كذلك الاستنجاء سيأتي معنا، إنسان يستنجي يزيل النجاسة عن نفسه يستخدم يده ماذا؟ اليسرى، ما يستخدم يده اليمنى. طيب تريد أن تعطي أخاك كتابا أو قلما أو حاجة، تعطيه بأي يد؟ اليمين، هذا أمر مكرم، هذا من الآداب الجميلة، تعطي تناول أحد شيء تناوله باليمين. فتأملوا سبحان الله، شوف كيف دين الإسلام جميل، يدك اليمنى تستخدم في الأمور الطيبة المكرمة لأن جهة اليمين أشرف، والأمور المستقذرة تستخدم فيها يدك اليسرى. ولهذا يوم القيامة الإخوة المؤمن يؤتى كتابه بماذا؟ بيمينه. نعم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نسأل الله أن يعطينا يعني كتاب أعمالنا بأيماننا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في سورة الحاقة ماذا قال؟ وأما من أوتي كتابه بشماله، نعم، فسوف يدعو ثبور، هذه الانشقاق، ويصلى سعيرا. طيب في حد كان؟ نعم، ما أسمع. يقول لماذا فضل الله اليمين على اليسار؟ الله أعلم، أنتم تسألون أسئلة صعبة مرات، أنا ما أعرف الجواب، لكن نقول يعني الله أعلم، لله الحكمة في هذا. لكن يعني لأن اليمين هذه الكلمة مأخوذة من اليمن، واليمن معناه البركة، البركة، فما دام أن الكلمة هذه يعني تدل على البركة فجعلت يعني في الجهة، يعني ما دام أن الجهة جهة اليمين راجعة إلى كلمة يمنة وهي تدل على البركة فكأن فيها بركة، والله أعلم. حتى يوم القيامة الله قال عن نور المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على جهة اليمين، سبحان الله. طيب ما أريد توسع بعدين، ما بنكمل الحديث، من يقرأ الحديث الذي بعده؟ نحن اللي قريب من الميكروفون، يلا قريب المرة الجاية، الحديث اللي بعده إن شاء الله. عن نعيم المجمر صلى الله عليه وسلم، تعرفون نعيم المجمر؟ هذا تلميذ أبي هريرة، كان يدرس عند أبي هريرة. لماذا سمي نعيم المجمر بهذا الاسم المجمر؟ أحسنت، اكتبوها هذه عند المجمر، اكتب لأنه كان يبخر المسجد، يعني يضع الجمر، تعرفون الجمر الفحم ويحط عليه بخور يبخر المسجد، لأنه كان يجمر المسجد، لأنه كان يجمر المسجد يعني يبخر المسجد، اكتب لأنه كان يجمر المسجد بين قوسين يبخر عشان ما تنسى الكلمة هذه، لأنه كان يجمر، يجمر حط عندها بين قوسين يبخر المسجد. يقول صحبت أبا هريرة 20 سنة، هذا نعيم المجمر، شوف طلب العلم عند أبي هريرة كم سنة؟ 20 سنة، يلازم أبا هريرة طلب العلم، شوف كيف. نحن اليوم شوي ندرس شهر شهرين سنة سنتين يقول خلاص بس تعلمنا ما نبى زيادة، 20 سنة يطلب العلم. نعم كمل. إن أمتي يدعون فليفعل، تمام كمل. محجلين ف فليفعل. تمام. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ما معنى غرا؟ تكتب عندها الغرة بياض في جبهة الفرس، الغرة بياض في جبهة الفرس، الغرة تكتب عندك في السطور تحت الغرة بياض يعني لون أبيض في جبهة الفرس. شوفون الحصان، شوف حصان بني مثلا أو أسود يكون على جبهة ماذا؟ لون أبيض، هذا تسمى غرة، ها؟ الغرة. طيب، محجلين، محجلين تكتب التحجيل، التحجيل شو يعني التحجيل؟ نقول التحجيل الحال منها محجلين، شو معنى التحجيل؟ بياض لكن وين؟ في قوائم الفرس. أحسنت، بياض في قوائم الفرس، بياض في قوائم الفرس، بياض في قوائم الفرس يعني شوفون الفرس لونه بني مثلا لكن عند ركبته لون أبيض مثلا، وتحت أيضا عند حافرة لون أبيض، فهذا يسمى ماذا؟ تحجيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني أنت باكر إن شاء الله يوم القيامة لما تأتي يكون هناك بياض نور على جبهتك وكذلك عند مرفقك، هكذا عند مرفقك بياض وعند قدمك بياض، مثل ما أن الفرس هكذا يكون محجل وعليه الغرة، غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني هذا التحجيل الغرة بسبب إيش؟ أثر الوضوء. فمن هنا يعني بسبب، لأن من في اللغة العربية لها معاني. أنت قلت ذهبت من، خرجت من البيت إلى المسجد، من يعني للابتداء، أنا خرجت ابتداء من البيت إلى المسجد، لكن هنا من إيش معناها؟ بسبب، سببية، من يعني بسبب آثار الوضوء، بسبب آثار الوضوء. ثم الجملة التي بعدها حطوها بين قوسين: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، حطوها بين قوسين. هذه الجملة في رواية تقول، في رواية قال نعيم: لا أدري من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة، بين قوسين حطوها: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، حطها بين قوسين، اكتب عندها، حط سهم مثلا أو أي شيء، أو عند الجملة هذه اكتب قال نعيم، نعيم اللي يروي الحديث عن أبي هريرة تعرفون، قال: لا أدري، لا أدري هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. هذا قول نعيم جاء عند أحمد في المسند، في مسند إمام أحمد ذكر نعيم هذه الجملة، قال: لا أدري يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. نفس الشيء الحديث الذي بعده يا شباب، هنا مسألة: هل الواحد منا إذا توضأ يستحب له أن يزيد على موضع الوضوء؟ يعني مثلا من المرفق نحن قلنا نغسل شوي زيادة، صح ولا لا؟ الدرس الماضي على أساس تتأكد من دخول المرفق، هل يستحب أن تطيل التحجيل؟ قول بدل أن يكون التحجيل إلى هنا أنا سأغسل يدي إلى الباط، إلى إبطي، وسأغسل قدمي بدل إلى الكعب سأغسل إلى ركبتي، هل هذا يستحب أو لا؟ نقول هذا في خلاف بين العلماء، ولما نسمع خلاف ليش؟ لأن سبحان الله الأفهام تختلف. يعني مثلا بعض العلماء قال لا غير مستحب، غير مستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ كل الأحاديث ما زاد فيها على موضع الوضوء، إنما فقط يعني شرع في العضد، شرع في الساق فقط حتى يتأكد من دخول الكعبين والمرفقين بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة، طيب هل تستطيع تطيل الغرة؟ تطولها؟ ما تطيل الغرة، هنا في الجبهة، إذا طولتها بتدخل وين؟ في الشعر، خلاص الشعر تمسحه ما تغسله. وقالوا إذن، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عندكم قال في الحديث الذي بعده تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا أنا قريت عنكم الحديث، ماذا قال الحديث الذي بعد عندكم؟ قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني الحلية في الجنة تبلغ إلى أماكن الوضوء، ليس أكثر من أماكن الوضوء. يقولون هكذا، هذا أمر غير مستحب، وإنما ورد عن أبي هريرة باجتهاد من أبي هريرة، ولهذا قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذا من اجتهاد أبي هريرة. هو صحيح ورد عن أبي هريرة ورد عن ابن عمر كذلك. ولهذا الإخوة كثير من العلماء قال يستحب، وبعض العلماء قال لا يستحب. فالأمر يعني نقول ما نشدد، ما دام الأمر فيه يعني سعة، فيه خلاف، والخلاف يعني كل له وجهة نظره. هذا قال لا، ما دام ان ابو هريره فعل هذا وابن عمر فعل هذا، هذا صحابي، والصحابي افهم منا واعرف منا. وبعضهم قال لا، لكن هذا يعني كان يخفيه ابو هريره، ما كان يعلمه للناس. حتى ابو هريره جاء عن في روايه كان يتوضا الى ابطه سرا بدون ما يشوفه الناس، ولما راه واحد قال لو اعلم انك هنا ما توضات هذا الوضوء. فدل على أنه إيش كان يفعله، إيش باجتهاده هو. ولهذا الله أعلم، نقول نحن نقول الأقرب أن المسلم يلتزم بماذا؟ مواضع الوضوء. تكتب الأفضل أن يلتزم المسلم بمواضع الوضوء وما يزيد عليها، وما يزيد عليها، والله أعلم. طبعا هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، كان يقول ما يزيد على مواضع الوضوء، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان يخفي هذا الأمر وكان يفعله اجتهادا منه، لأن فهم أن هذا فيه ترغيب في إطالة الغرة والتحجيل، لكن هذا فهم لأبي هريرة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعد أنا قرأت عنكم، قال أبو هريرة سمعت خليلي. ما معنى خليلي؟ يعني حبيبي، صاحبي. الخلة يعني أعلى مراتب المحبة، الصاحب القريب. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية، الحلية يعني ماذا؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، يعني في الجنة، يعني حلية المؤمن في الجنة بالذهب والفضة واللؤلؤ. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا فيه أيضا ترغيب في الوضوء، هذا كل من فضل الوضوء. نعم، نأخذ الحديث اللي بعده ولا الساعة 11؟ ما شاء الله الوقت بسرعة يمر ياكم، دائما المجالس اللي يعني فيها محبة وفيها خير ما تحس بالوقت، بسرعة ما شاء الله. طيب ناخذ حديث واحد، هذا حديث سهل. احنا وعدنا اخونا انه يقرا، تمام، تعال بس خلى الميكروفون، ودع عند الميكروفون. ايوه، احسنت، بارك الله فيك. الآن المؤلف يذكر بعض آداب قضاء الحاجة. عندكم باب كذا ولا ما عندكم باب؟ طيب باب دخول الخلاء، تعرفون الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة، يسمونه خلاء ليش؟ لأنه خالي إلا في وقت قضاء الحاجة بس يأتيه الناس، ولا الأصل خالي ما حد يروح يسكن في الحمام. فمدام أنه خالي يسموه خلاء، يعني لخلائه والاستطابة. الاستطابة لأنك لما تزيل النجاسة عنك تطيب جسمك، تبعد النجاسة عنك. فسبحان الله، شوفوا دين الإسلام، الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل هناك دين في آداب إذا دخلت الحمام ما تحصل دين بهذه الطريقة؟ ما في إلا دين الإسلام. حتى نعلم الإخوة هذا الدين، نحن هذا الدين الذي نحن عليه نعمة عظيمة من الله. الله تعالى نظم لنا كل أمورنا، ما ترك لنا شيء الحمد لله، إلا وشرع لنا فيه ما فيه الخير. حتى إذا دخلت الخلاء ممكن تحصل حسنات، إذا دخلت الخلاء تحصل أجر، تتعبد لله إذا طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم الآداب الآن. الأدب الأول الدعاء، ماذا تقول إذا دخلت الخلاء؟ هذا حديث أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. تعرفون أنس ماذا كان أنس يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين. قال فما قال لي أف قط. شوف كيف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا انظر إلى حسن أدب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسوي مشاكل وما يسمع الكلام، لا، مع أنه طفل صغير. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، أم أنس جاءت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمره يمكن 10 سنوات. قالت يا رسول الله هذا أنس فاجعله خادما عندك. وخلاص فاز بهذا الشرف، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم الكثير من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هناك أمور في البيت مثلا ما يطلع عليها، حتى كبار الصحابة ما يعرفونها إلا من كان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل خادمه. فتأمل هذا الدعاء إذا دخل الخلاء، يمكن ما يشوفه أحد، ما يسمع أحد إلا من الخادم الذي يساعد النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل معه الماء مثلا أو شيء إذا كانوا في البر أو كذا يساعده. فنقل لنا هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، طبعا إذا دخل الخلاء هذا ممكن يكون في البر، إذا كنت في البر تذهب مكان بعيد ما يراك في أحد من الناس، ثم أردت أن تقضي حاجتك تقول هذا الدعاء، أو الحمام المعروف. قال اللهم إني أعوذ بك. ما معنى أعوذ بك؟ أتعوذ يعني ماذا أتعوذ؟ أعوذ يعني أعتصم بالله، أستجير بالله، أتحصن بالله. اللهم إني أعوذ بك. طيب أنت متى تتحصن إذا كان هناك إيش؟ متى تتحصن؟ تدخل حصن متى؟ إذا كان يطاردك من؟ عدو، صح ولا لا؟ الإنسان يستعيذ إذا كان هناك شر، إذا كان هناك عدو. وذلك نحن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن إيش تسوي؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنك أول ما تفتح المصحف الشيطان يريد أن يشوش عليك، يريد أن يبعدك عن هذا الخير، تذكر كذا وتذكر كذا حتى يعني تترك القراءة. لا، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه عدوك، فتعتصم بالله. سبحان الله، شوفوا هذا الدين، أنت تعتصم بالله، تفتقر إلى الله حتى إذا دخلت الحمام. شوف كيف تزداد إيمان بالله. يعني الآن إذا دخلت الخلاء تشعر أنك محتاج إلى الله، محتاج إلى الله، لأن الخلاء مكان من؟ مكان الشياطين. فيمكن يصاب الإنسان بضر، بشيء، إذا ما اعتصم بالله. فتقول اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ من الخبث والخبائث. الخبث، نعم، إذا قلنا الخبث عندكم بالضمة ولا بالسكون؟ شوف عندك الخبث، أحسنتم، بالضم تكتب ذكران الشياطين، ذكران الشياطين، عندو الميكروفون، طيب ذكران الشياطين، والخبائث ها شغال يمكن بالغلط سكرته ولا اصبر فترة يمكن يبقى شوي. ايوه تمام. طيب الخبث يمكن قال الشيخ خلاص خلص يا شيخ ها بند الميكروفون ها ما كان يدري معه بالغلط ما عليه. الخبث اكتب ذكران الشياطين، والخبائث ماذا؟ إناث الشياطين، إناث الشياطين. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن الشيطان مخلوقات الله، فيهم رجال وفيهم نساء، فيهم ذكور فيهم إناث، فالخبث هم من؟ ذكور الشياطين، ذكران الشياطين يعني الذكور منهم، والخبائث يعني من؟ الإناث من الشياطين. نعم. وممكن يقال الخبث بالضم بالسكون، إذا قلنا الخبث يعني الشر، الشر، والخبائث أهل الشر، إذا قلنا هذا بالسكون. لكن إذا قلنا الخبث يعني ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، نحفظها على هذا، لأن الإخوة هذا المكان كما قلنا مكان الشياطين، ممكن مثلا تقضي حاجتك فالشيطان بدون يعني أن تشعر ممكن ترتد النجاسة عليك بسبب الشيطان، ممكن، ممكن يضر الشيطان الإنسان إذا ما ذكر هذا الدعاء مثلا، وخاصة هذا يحدث كم مرة، يعني أذكر بعضهم كان يقول أن أصيب بشيء بمس أصبح ممسوس، يعني كأن دخله جني شيطان، كيف؟ لأن مثلا صب ماء حار في الحمام، كان يسبح بطل الماء الحار أول شيء، وإذا به هذا الجن اللي يسكنون هناك مثلا، ليش؟ أنا ما استعاذ بالله، فيمكن يصاب بشيء. فهذا دعاء مهم جدا، دعاء مهم جدا الإخوة، يحفظك من الشر. طيب اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب الوقت أدركنا، لكن شو رأيكم؟ ولا هذا ما أقول واجب، أكيد بتعرفونه، إذا خرجنا من الخلاء ماذا نقول؟ كلكم تعرفونه. طيب غفرانك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك. طيب هذا سهل الحمد لله، كلكم تعرفون هذا الأدب، لكن أنا أعطيكم واجب، شوي واجب يحتاج إلى بحث، سؤال، تدور في الكتب في المواقع، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء؟ لماذا؟ اكتب هذا السؤال عندك واجب، لا ما بالجواب الحين، اللي عارف زين، لكن أريد يعني بحث، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء؟ أنا أسهل لكم أكثر، يعني أشرح لكم أكثر السؤال، كتبتوا السؤال؟ لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك إذا خرج من الحمام؟ يعني مثلا واحد يقول لك أول شيء شو معنى غفرانك؟ يعني أستغفرك يا رب، أستغفرك يا رب، يعني أنت تطلب من الله المغفرة، اللهم اغفر لي، هذا معنى غفرانك، اللهم اغفر لي. طيب واحد بيقول لك طيب أنت ليش تسأل الله المغفرة إذا خرجت من الحمام؟ إيش سويت؟ يعني أنت قضيت حاجتك وخرجت، ما سويت معصية، فلماذا تسأل الله المغفرة إذا خرجت من الحمام؟ لا لا خلاص هذا واجب، أنا أحسن تبحثون والوقت أدركنا، أنا ما بأخذ الفصحى عنكم، أنتم عندكم الآن فصحى، يعني شوية تجددون نشاطكم، اللي يريد ياكل اللي يريد شوية، تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.